الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن حديثنا سوف يكون حول أخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام. سوف نحاول أن نقبس شيئا من هذا النور الذي ملأ الأرجاء، ألا وهو نور أخلاق سيد البشرية محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه الأخلاق التي ما بعث الرسول عليه الصلاة والسلام إلا لكي يتممها، قد ورد في الحديث الذي هو في صحيح الجامع الصغير قوله عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق أو مكارم الأخلاق. وقد كان عليه الصلاة والسلام قمة في الأخلاق، كان مثلا بشريا أعلى في الأخلاق، وهو القائل: ليس في الميزان شيء أثقل من حسن الخلق. يعني إذا وزنت الأعمال غدا بين يدي الله تبارك وتعالى فإن حسن الخلق يكون أثقل شيء، يكون أثقل شيء في الميزان. حتى قال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. قد يكون هنالك إنسان يصوم النهار ويقوم في الليل، فالرسول عليه الصلاة والسلام يذكر أن هنالك من يوازيه وإن كان عمل الصيام والقيام شاقا، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام يبين أن صاحب الخلق الحسن يمكن أن يدرك درجة الصائم القائم، لأن الخلق شيء محبوب عند الله تبارك وتعالى ومحبوب كذلك عند الناس، بل محبوب عند الخلق بشكل عام، فحتى الحيوانات ترتاح إلى صاحب الخلق الحسن لأنه يعاملها بإحسان، والله كتب الإحسان على كل شيء كما في الحديث الذي رواه مسلم. فصاحب الخلق الحسن محبوب عند الله ومحبوب عند الخلق، ولذلك فقد كان عليه الصلاة والسلام قمة في الخلق وأقرب الناس يوم القيامة منزلة منه من أمته أحسنهم أخلاقا. كلما كان الإنسان أكثر حرصا على الخلق الحسن كان أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الرسول العظيم الذي رفع من مكارم الأخلاق وجاءت شريعته لإعلاء مكارم الأخلاق، وأقرب الناس منه يوم القيامة أصحاب الأخلاق الحسنة هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم كان قمة في الخلق كان قمة في حسن الخلق لا يوجد له مثيل في هذه الصفة وكذلك في سائر صفاته عليه الصلاة والسلام لا مثيل له بين البشر يكفي أن الله تبارك وتعالى وصفه في خلقه فقال وإنك لعلى خلق عظيم انظروا إلى هذه الآية الكريمة كم فيها من بلاغة بدأت بحرف التوكيد إنك إن حرف التوكيد هذا يدل على توكيد المعنى ثم جاءت اللام لا لعلى وهذه أيضا تفيد توكيدا آخر ثم جاء الوصف وصف العظمة والعظمة تعني ما تعني تعني العظمة فهذه الآية رغم قصرها إلا أن بلاغتها فوق أنواع البلاغة فوق كل أنواع البلاغة لأنها تصف السيد النبي الذي هو فوق كل البشر يقول عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فقر وكذلك في الدنيا كان سيد ولد آدم بدليل أنه لما أسري به في ليلة الإسراء والمعراج جمعت له الطبقة التي هي خلاصة البشرية جمع له الأنبياء الأنبياء هم خلاصة البشرية هم المصطفون من البشرية لكي يكونوا رسل الله إلى البشر جمع له هؤلاء الصفوة هؤلاء الخلص فأين كان موقعه من هؤلاء الصفوة والخلص جمعوا له في بيت المقدس كان موقعه أنه إمامه فهو إذن إمام الصفوة إذن هو أيضا سيد الصفوة إذن هو سيد سادات البشر سادات البشر هم الأنبياء وهذا سيده كان إماما لهم صلى بهم إماما عليه الصلاة والسلام فهو سيد الناس في الدنيا وفي الآخرة بما فيهم الأنبياء الذين هم سادة الأنام سادة الجن والإنس هذا النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو فوق الأنام جاءت هذه الآية التي بلاغتها فوق البلاغة لكي تصفه وإنك لعلى خلق عظيم عظيم توكيد بإن وبالله ووصف بالعظمة من هو صاحب هذا الكلام إنه الله تبارك وتعالى لو كان صاحب هذه الجملة إنسانا لقلنا أدركته مبالغة الإنسان فالإنسان قد يبالغ لو كان صاحب هذه الجملة شاعرا لقلنا أثرت فيه مبالغة الشعراء لو كان أديبا لقلنا دخلت عليه مبالغة الأدباء ولكن الذي قال هذه الجملة في آية هو الله تبارك وتعالى الله تبارك وتعالى الذي ليس في كلامه إلا الحق الذي كلامه كله صدق الذي ليس في كلامه شيء من الزيادة التي تتنافى مع الصحة أو تتنافى مع الحق. كلامه سبحانه وتعالى حق كله، ولذلك وصف القرآن، وهذه الآية جزء من آيات القرآن، وصف القرآن جل وعلا فقال: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، كله حق. ووصف سبحانه وتعالى قوله فقال: والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. فالله لا يقول زيادة على الحق. ولذلك حين قال عن نبيه عليه الصلاة والسلام: وإنك لعلى خلق عظيم، فقد قال سبحانه وتعالى في نبيه الحق. ليس في الآية مبالغة، ليس فيها زيادة على حقيقة محمد عليه الصلاة والسلام، ليس فيها زيادة على صفته عليه الصلاة والسلام. يعني أنه عظيم، يعني أن هذا الخلق عظيم، عظيم بمعنى الكلمة. وعظمة الكلام بقدر عظمة قائله. فإذا عظم شيخ القبيلة شيئا فإن القبيلة تعظم هذا الشيء، تقول: لأن الشيخ لا يمكن أن يقول في ذلك الشيء بأنه عظيم إلا لأنه عظيم فعلا. وإذا عظم محافظ المحافظة شيئا فإن سكان المحافظة لا سيما إذا كانوا يعلمون أن هذا القائل صادق ودقيق في كلامه فإنهم سيعظمون ما عظمه محافظه. وإذا عظم الملك أو رئيس الدولة شيئا والناس يعهدون عنه الدقة فإنهم لا شك سوف يأخذون هذا الأمر بنفس المأخذ الذي يريده المتكلم وسوف يعظمون ذلك الأمر. فكيف إذا كان الذي يتكلم هو الله تبارك وتعالى، الله الذي يعلم ماذا تعني كلمة عظيم، يعلم ذلك سبحانه. وكلامه يحمل على أنه كلام الإله وليس كلام مخلوق. فهذه العظمة التي يصف الله تبارك وتعالى بها خلق نبيه هي عظمة فعلا، عظمة لا مثيل لها، لأن الذي تكلم بها كلامه لا مثيل له، لأنه الله تبارك وتعالى. فلا يوجد مدح كهذا المدح، ولا وصف كهذا الوصف. بذلك تعرفون مبلغ ما وصل إليه محمد عليه الصلاة والسلام في خلقه. وإنك لعلى خلق عظيم. عائشة رضي الله عنها سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم، فقالت: كان خلقه القرآن. كان خلقه القرآن، يعني أن القرآن إذا أمر بشيء فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كان أول المبادرين لتنفيذ ذلك الأمر، وإذا نهى القرآن عن شيء فإن الرسول عليه الصلاة والسلام هو أول المبادرين للانتهاء عن ذلك الشيء، وإذا رغب القرآن في سلوك فإن الرسول عليه الصلاة والسلام هو أول الملتزمين، وإذا كره القرآن نوعا من السلوك فإن الرسول عليه الصلاة والسلام هو أول التاركين. هكذا اختصرت عائشة رضي الله عنها الجواب، ولكنه اختصار بليغ كذلك، أجر الله على لسانها هذه العبارة البليغة التي هي قمة في البلاغ، لا يحتاج الإنسان إلى أن يتعب إلى أن يسجل كلاما كثيرا، وإنما عليه أن يقرأ القرآن، فسيجد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد تخلق بكل ما في القرآن. والأخلاق التي في القرآن هل هي قليلة؟ ليست قليلة، إنها أخلاق كثيرة. فالقرآن ما ترك شيئا فيه نفع إلا ودل عليه، وما ترك شيئا فيه ضر إلا ونبه عليه. القرآن كتاب لا كالكتب، ليس كمثل القرآن كتاب، ولا حتى من الكتب التي أنزلت من السماء. القرآن لا تشبهه التوراة ولا الإنجيل ولا الزبور ولا صحف إبراهيم ولا صحف موسى، القرآن فوق هذا كله. فإذا كانت الكتب السماوية لا تصل إلى درجة القرآن، فما بالكم بالكتب البشرية؟ قال الله عن القرآن: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فهو الكتاب المهيمن على سائر الكتب السماوية. والله تبارك وتعالى امتن على النبي عليه الصلاة والسلام بأن آتاه ما لم يؤت غيره من الأنبياء. قال في الفاتحة، هذه الفاتحة التي نكررها في كل ركعة ولا نكررها إلا لأنها متفردة من بين السور، قال الله عنها: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. انظروا إلى أهمية هذه السورة. وفي الحديث الصحيح أنه لم يؤت أحد من الأنبياء مثلها. ولقد آتيناك سبعا من المثاني، فاتحة سبع آيات تثنى في كل ركعة، والقرآن العظيم. فهذا القرآن كتاب لا كالكتب، وفيه أخلاق لا حصر لها بتفرعاتها وبتشعباتها. وقد كان عليه الصلاة والسلام كما قالت عائشة: كان خلقه القرآن. هل يستطيع أحد أن يطبق القرآن كله؟ في ذلك صعوبة. يكفي أن الله وصف القرآن نفسه حين أنزله على محمد عليه الصلاة والسلام، قال: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فالقرآن ثقيل، ثقيل بأعبائه، ثقيل بتكاليفه، ومن ضمن أعبائه وتكاليفه الأخلاق العالية. الرسول عليه الصلاة والسلام كان مطبقا لهذا القرآن كله، كان ينزل عليه على مدى 23 سنة، من أجل أن يحوله الرسول عليه الصلاة والسلام إلى سلوك فعلي، كان يحوله إلى سلوك فعلي، إلى أخلاق واقعية. لم يبقى القرآن كلاما نظريا، وإنما تحول إلى تطبيقات في الواقع. كان يطبقها الرسول عليه الصلاة والسلام ويطبقها أصحابه، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام هو المثل البشري الأعلى في التطبيق، فطبقه بجميع جوانبه. كان مثلا أعلى في خلقه وتعامله مع أسرته، كان مثلا أعلى في خلقه وتعامله مع جيرانه، كان مثلا أعلى في خلقه وتعامله مع أقاربه، كان مثلا أعلى في خلقه وتعامله مع أصحابه.
كان مثلا أعلى في تعامله وخلقه مع المنافقين، كان مثلا أعلى في تعامله وخلقه مع الكافرين، كان مثلا أعلى وهو إمام للمسلمين ونبي لهم، كان نموذجا ومثلا أعلى في تعامله وخلقه وهو قائد حين يخرج في قيادة جيشه حين يذهب في الغزوات عليه الصلاة والسلام، وكذلك حين كان يقابل الوفود كان نموذجا ومثلا أعلى، وكذلك حين كان يراسل ملوك عصره وزعماء عصره عليه الصلاة والسلام، حين كان يتعامل مع ضعفاء الناس مع البسطاء كان كذلك مثلا أعلى، كان نموذجا، كان قدوة في أخلاقه عليه الصلاة والسلام. كانت الجارية المملوكة إذا أرادت أن تصل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فإنها تصل إليه، ما كان يحتجب عليه الصلاة والسلام عن أحد، وهو رسول الله وهو خاتم الأنبياء. لكن إذا أرادت امرأة مملوكة أن تذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام لكي تستفتيه فإنه ما كان يحول بينها وبينه حائل، كانت الجارية تأخذ بيد الرسول عليه الصلاة والسلام فتذهب به حيث شاءت، تمسك بكمه عليه الصلاة والسلام فتذهب به حيث شاءت، تسأله، تستفتيه، تخبره بما تعانيه، والرسول عليه الصلاة والسلام يستمع. كان يأتي الإنسان الغريب فيستطيع أن يصل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، هكذا كان عليه الصلاة والسلام في منتهى التواضع. أمره الله بقوله: واخفض جناحك للمؤمنين، كان يخفض جناحه عليه الصلاة والسلام للمؤمنين. ماذا كان يصنع مع الأعمى الذي عاتبه الله فيه؟ استقبل الرسول عليه الصلاة والسلام ذات مرة مجموعة من كبراء قريش وانشغل معهم، كان حريصا على أن يدخلوا في الإسلام، فجاءه الأعمى، جاءه ابن أم مكتوم وهو مشغول بهؤلاء، فالرسول عليه الصلاة والسلام تضايق بعض الشيء لأنه لا يريد أن ينشغل عما هو فيه من العمل المهم. عاتبه الله تبارك وتعالى لأن الله يريد له القمة في الخلق، فعاتبه لأنه ما كان ينبغي له أن يكون عابثا في مواجهة ابن أم مكتوم، مع أن ابن أم مكتوم ما شعر بشيء من ذلك لأنه أعمى، فحتى عبوس وجه الرسول عليه الصلاة والسلام لم يظهر لهذا الرجل لأنه أعمى، ولكن الله يريد لنبيه القمة من مكارم الأخلاق، فلذلك عاتبه، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا. هكذا أدبه الله تبارك وتعالى. كان بعد ذلك كلما جاءه هذا الأعمى يستقبله بالبشاشة ويبسط له رداء عليه الصلاة والسلام، وهكذا كان يفعل مع سائر ضعفة المسلمين صلى الله عليه وسلم. علمه الله تبارك وتعالى كل المعاني السامية وجعله يطبقها واقعا. هذا التطبيق ليس أمرا سهلا. قد نجد بعض الناس صاحب خلق رديء في مجال واحد، مثلا في مجال الكرم، أو نجده في مجال التواضع، أو نجده في مجال التبسم واللين في مواجهة الآخرين، قد نجده مبرزا في مجال التعامل مع أسرته، قد نجده مبرزا في مجال التعامل في منصبه أو وظيفته، قد نجده مبرزا في مجال الإرشاد والتوجيه، يحسن مخاطبة الآخرين. لكن أن نجد شخصا مبرزا في كل الجوانب في وقت واحد، فهذا هو الإعجاز بعينه. الرسول عليه الصلاة والسلام كان صاحب الخلق الرفيع، بل صاحب الخلق العظيم كما وصفه الله في كل المجالات. كان صاحب خلق الرفيع وهو زوج، وصاحب خلق الرفيع وهو أب، وصاحب خلق الرفيع وهو قريب للأقارب، وكان صاحب خلق رفيع وعظيم وهو جار للجيران، وكان صاحب خلق رفيع وعظيم وهو إمام للناس يعلمهم ويعظهم ويرشدهم ويخطب فيهم، وكان صاحب خلق رفيع وصاحب خلق عظيم وهو قائد للجيش يقاتل ويعبئ أصحابه لمواجهة الكافرين، وكان صاحب خلق عظيم وصاحب خلق رفيع عندما يغفر بأعدائه ويصبح أعداؤه تحت سيطرته، وكان صاحب خلق رفيع وخلق عظيم وهو يتعامل مع المنافقين، وكان عليه الصلاة والسلام قمة في هذا كله وفي غيره مما لا نستطيع أن نحصيه في محاضرة ولا في محاضرات. فأن يكون قمة في هذه الجوانب كلها، هذا هو الإعجاز. اختاره الله تبارك وتعالى واصطفاه في هذه الصفات التي يعجز أي أحد أن يصل إليها. قد يكون الإنسان كما قلنا متميزا في جانب من هذه الجوانب، أما أن يتميز فيها كلها في وقت واحد فهذا ما لا يتأتى إلا لمحمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك وصفه الله سبحانه بأنه على خلق عظيم، وكان يمارس هذا الخلق بكل بساطة بدون تكلف، يمارسه ممارسة جبلية لا يجد أي مشقة في ذلك عليه الصلاة والسلام. يصلي بالناس إماما، فتأتيه ابنة ابنته أو يحملها معه حين يخرج للصلاة بالناس، أمامة بنت زينب ابنته عليه الصلاة والسلام، وأمامة ابنتها، وأبوها هو أبو العاص ابن الربيع رضي الله عنهم جميعا. فماذا يصنع الرسول عليه الصلاة والسلام؟ يتلطف مع هذه الطفلة في مجتمع كان ينظر إلى البنت نظرة دونية. المجتمع العربي في الجاهلية كان يحتقر البنات، وبلغ الأمر إلى حد أن تدفن البنت حية. قال الله تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. يحاول أن يختفي حياء كيف يقابل الناس، وقد ولدت له بنت يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ يعني هذا المولود الذي هو الجن هل يمسكه على هوان واحتقار من الناس أم يدسه في التراب يتخلص منه من هذا العيب ومن هذا العار فيدسه في التراب؟ لكن محمدا عليه الصلاة والسلام جاء لكي يقلب هذه المفاهيم، لكي يقلبها رأسا على عقب، فكان يتعامل مع البنات معاملة في غاية اللطف مع بناته عليه الصلاة والسلام. هذه ابنته أمامة أخرجها معه إلى المسجد ولم يتركها بجواره، وإنما حملها أثناء الصلاة وهو في أفضل وأشرف عبادة الصلاة، حملها معه. فكان إذا سجد وضعها، وإذا قام حملها، لكي يبين للناس أجمعين عاطفة وحنان الأبوة، لكي يبين لهم الرحمة بالأطفال، لكي يبين لهم أيضا الرحمة بالبنات، لأنهن أحوج إلى تلك الرحمة من غيرهن، ولكي يحول نفسية العرب من النفسية التي تحتقر البنات إلى العكس من ذلك. هكذا كان خلقه عليه الصلاة والسلام. يأتي الحسن والحسين أو أحدهما وهو يخطب عليه الصلاة والسلام، فينزل من منبره، انظروا إلى الرحمة، رأى الحسن والحسين وهما يمشيان ويعثران أي يسقطان لأنهما صغيران، فترك خطبته ونزل فحملهما وعاد إلى المنبر يخطب ببساطة. قال: رأيت هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى نزلت فأخذتهما. تواضع وبساطة. كان حتى مع أعدائه كما قلنا يتعامل بالأخلاق العالية عليه الصلاة والسلام. عبد الله بن أبي كم آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تكلم فيه، ومن ضمن ما سجله القرآن على هذا المنافق الذي كان كبير المنافقين أنه قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. يقصد بنفسه الأعز ويقصد بالرسول عليه الصلاة والسلام الأذل، وهذا كلام فيه كفر والعياذ بالله. ثم يستدعيه الرسول عليه الصلاة والسلام لما بلغه هذا الكلام فيحلف بالله أنه ما قال، فتنزل الآيات لكي تؤكد أنه كذاب، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام يتغاضى، فما كان من ولده الذي هو عبد الله بن عبد الله بن أبي إلا أن وقف بباب المدينة وقال له: لا تدخل المدينة حتى تعترف على نفسك أنك أنت الأذل وأن رسول الله هو الأعز. فلم يجد بدا مع إصرار ولده إلا أن يعترف. يتعامل الرسول عليه الصلاة والسلام مع هذا الرجل الذي آذاه إيذاءات كثيرة. من ضمن إيذاءاته للرسول عليه الصلاة والسلام أنه تكلم مع المنافقين في عرض الرسول عليه الصلاة والسلام في زوجه عائشة، حديث الإث، تولى كبره عبد الله بن أبي. يقول الله سبحانه: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإفك، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. والذي تولى كبره هو عبد الله بن أبي، عبد الله بن أبي الذي انسحب بثلث الجيش من أحد، تصوروا
المسلمون في مواجهة وينسحب بثلث الجيش، حتى قال الله سجل الله هذه الحادثة، قال إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. فعبد الله بن أبي هذا لما مات كيف يتعامل معه الرسول عليه الصلاة والسلام؟ يعطيه ثوبه عليه الصلاة والسلام لكي يكفن فيه، ثم يذهب فيحضر دفنه، يحضر دفن كبير المنافقين من شدة تواضعه عليه الصلاة والسلام ومن حسن خلقه عليه الصلاة والسلام، وإلا فهذا عدو، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك تألفا للآخرين، ويفعل ذلك أيضا من أجل عبد الله بن عبد الله الذي كان من المؤمنين من أجل ولده. ثم أتى عليه الصلاة والسلام وقد وضع في حفرته، فأخرجه من الحفرة وأخذ يدخل عليه على جسد عبد الله بن أبي لعل وعسى لعل شيئا من هذا ينفعه، ولكن الله ينزل آيات بعد ذلك فيها بيان هذا بيان حقيقة هذا الرجل، وأنه لا يمكن أن ينفعه شيء من هذا بشدة كفره. يقول الله تبارك وتعالى ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، أي لا تحضر دفنه، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ولكن يتضح من خلال ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام ما وصل إليه هذا النبي العظيم من الخلق العظيم مع أعدائه، مع أعدائه كيف صنع مع كفار قريش الذين آذوه، لهم سجل حافل بالإيذاء وبالحرب للرسول عليه الصلاة والسلام. لما غفر بهم الرسول عليه الصلاة والسلام في يوم الفتح كان بإمكانه أن يجعل من مكة أن يجعل منها مكانا لقتلهم جميعا، أن يقيم فيها مجزرة، ولكنه لم يصنع شيئا، قال من دخل المسجد الحرام فهو آمن، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، من دخل داره فهو آمن. هكذا عليه الصلاة والسلام فعل، ونتيجة لهذا الخلق العظيم لهذا الخلق الرفيع أخذوا يفكرون فدخلوا في الإسلام جميعا في نهاية المطاف، لم يبقى أحد إلا أسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يواجهه بعضهم بكلام فيه جفوة، ولكنه كان يقابل ذلك باللطف واللين عليه الصلاة والسلام. يقول له بعضهم في موقف من المواقف اعدل كلمة تقال لرسول الله الذي جاء بالعدل، بعثه الله بالعدل، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. الأنبياء جاءوا بالكتاب والميزان، الميزان الذي هو رمز العدل، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط أي بالعدل. يأتي شخص فيقول له اعدل، تغير وجه الرسول عليه الصلاة والسلام، قال له من يعدل إذا لم أعدل؟ ويأتي أحد الصحابة لكي يعرض على الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقتل هذا الذي أساء الأدب، أساء الأدب مع من؟ مع ملك، مع رئيس، أساء الأدب مع إمام الأنبياء، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام يتغاضى عنه ويعفو عنه ويتركه. هكذا كان عليه الصلاة والسلام لا يستثار
ولا يستفز. كان يسبق حلمه غضبه عليه الصلاة والسلام. وجاءت صفته في التوراة هكذا جاءت صفته كما يحكي عبد الله بن عمرو بن العاص يقول لأنه يقرأ صفة الرسول عليه الصلاة والسلام في التوراة كما ورد في الحديث المتفق عليه قال إنه يجده في التوراة يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ. رسول عليه الصلاة والسلام ليس بفظ ولا غليظ هكذا وصفه في التوراة. قال أجد وصفه في التوراة فوصفه في القرآن ليس بفظ ولا غليظ لا يقابل السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح. إذا أتى إليه أحد فإنه يرد بالصف ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء حتى يقول لا إله إلا الله حتى يسلم الناس. فعلا لم يموت الرسول عليه الصلاة والسلام حتى أصبحت الجزيرة العربية كلها داخلة في الإسلام شبه هذه الأخلاق العالية. كان الكفار يسمونه الأمين عليه الصلاة والسلام. أراد أن يختبره أحد اليهود وكان حضرا في اليهود كان أحد علماء اليهود وهو زيد بن سعنة. فجاء واقترب من الرسول عليه فجاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأثناء الحوار أقرب الرسول عليه الصلاة والسلام مبلغا من المال. يعني صادف عند مجيئه أن الرسول كان محتاجا لأن يقترب فعرض هذا الحظر أن يقرب الرسول عليه الصلاة والسلام فأقربه وهو يريد أن يختبر الرسول عليه الصلاة والسلام وأن يرى هل الصفات التي في التوراة هل هي موجودة فيه. من ضمنها أنه يسبق حلمه غضبه ولا تزيده شدة ولا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلما. يعني كلما ازداد الإنسان في السفاهة في مواجهته في الجهل عليه هو يزداد حلما عليه الصلاة والسلام. فجاء هذا اليهودي وأقرب الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أجل محدد ثم جاء قبل ذلك الأجل وواجه الرسول عليه الصلاة والسلام بغلظة وشدة قبل الأجل وقال لهم ما أنتم يا بني عبد المطلب إلا قوم مطر تنطلون الناس. يتكلم بكلام شديد فيه جهل وأتى قبل الموعد. فعمر رضي الله عنه يعني هم بهذا اليهودي أراد أن يقتله. الرسول عليه الصلاة والسلام هدأ من اندفاع عمر وقال له كنت أنا وهو أحوج إلى غير هذا منك أن تأمرني بحسن القضاء وتأمره بحسن الاقتضاء. ثم أمر عمر أن يذهب فيقضي وأن يزيده 20 طاعا مكان ما روعه أي مكان ما خوفه لأنه هدده بالقتل. فذهب وقضاه وزاده ما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام من الزيادة. فهذا الحبر تيقن بنفسه وبتجربته من هذا الخلق عند الرسول عليه الصلاة والسلام من حلمه وأنه لا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلما. فجاء وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأسلم. هكذا تصنع الأخلاق. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك تعفو عنهم استغفر لهم وشاورهم في الأمر. لما قتل عمه الحمزة في أحد تألم ألما شديدا وقال لن أصاب بمثله، وأقسم أن يمثل بسبعين من المشركين لأنهم مثلوا بجثته رضي الله عنه، بقروا بطنه، وجاءت هند بنت عتبة التي أسلمت فيما بعد رضي الله عنها في شدة غيظها لأنه قتل بعض أقاربها في بدر، فبقرت بطنه وأخذت قطعة من كبده ولاستها بفمها ثم لفظتها لأنها لم تستفغها. فنتيجة لهذا التمثيل لجثة حمزة رضي الله عنه تألم الرسول عليه الصلاة والسلام وحلف أن يمثل بسبعين من المشركين، فأنزل الله عليه قوله وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. الرسول عليه الصلاة والسلام الذي خلقه القرآن ماذا تظنون أنه اختار؟ اختار الخير، لأن الله قال ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، فاختار الصبر، قال أصبر ولم ينفذ تهديده ووعيده لقريش في أن يمثل بسبعين منهم عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك جاءه قاتل حمزة وهو وحشي بن حرب، هذا الذي كان عبدا، فجعلت له هند إذا هو قتل حمزة أن تجعله حرا، فجاء وأسلم. ماذا صنع الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قبل منه الإسلام، قبل منه الإسلام، وكل ما هنالك أنه قال له لا تظهر أمامي لئلا أتذكر ما فعلته بحمزة، يعني بهذا المعنى لا أكثر ولا أقل. فهكذا كان عليه الصلاة والسلام مع كل الناس، كان مع الأصحاب وكان مع الأعداء، كان قمة عليه الصلاة والسلام في الأخلاق. الأعراب كانوا يتعاملون معه بشيء من الغلظة في بعض الأحيان، وكان يضحك ولا يتأثر عليه الصلاة والسلام. ذات مرة اجتمعوا عليه وهو في سفر يسألونه، فاضطروه إلى ثمرة، أي إلى شجرة فيها شوك، فاختطفت رداء هذه الشجرة، فقال لهم لو أن لي مثل هذه العظام نعما، أي إبلا وبقرا وغنما، لقشمته بينكم ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذابا ولا جبانا. هو يضحك عليه الصلاة والسلام، أعرابي شده وهو عليه برد نجراني غليظ الحاشية، فشد هذا البرد حتى أثر في صفحة عنقه عليه الصلاة والسلام، وقال له أعطني فإنك لا تعطيني من مالك ولا من مال أبيك، يقول هكذا للرسول عليه الصلاة والسلام. فضحك الرسول عليه الصلاة والسلام وأمر له بعطاء، هكذا بكل يسر وبساطة عليه الصلاة والسلام، كان كريما عليه الصلاة والسلام. يصفه ابن عباس قال كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. قال فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. انظروا إلى هذه الريح كم يستفيد منها الناس، تأتيهم بالسحب، والسحب معناها المطر، والمطر معناه الخير والرخاء، الرياح التي تلقح الأشجار، إذا لم توجد الرياح فإنه لا يمكن أن توجد ثمار، لأن الثمار إنما تأتي بالتلقيح الذي سببه الريح، جعل الله الريح سببا لذلك. فالريح فيها فوائد للناس كثيرة جدا. ابن عباس يصف الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه أجود من الريح، كان يعطي عليه الصلاة والسلام، كان يدخر لأهله قوت سنتهم، في آخر أيامه كان عنده عقارات في بني النضير وفي خيبر وفي فدك من الغنائم لأن له الخمس عليه الصلاة والسلام، لكنه كان رغم أنه يدخر لأهله قوت سنتهم إلا أنه من جاء يسأله لا يرده، فكان يستنفد كل ما في بيته، يستنفذ ما ادخره لأهله، وفي النهاية ماذا يصنع؟ يذهب فيقتله. هل تعلمون أنه مات عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح ودرعه مرهونة عند يهودي في 30 صاعا من شعير؟ ذهب فرهن درعه عند اليهودي لكي يقترض من اليهودي 30 صاعا من شعير من كرمه عليه الصلاة والسلام. لم يبق في بيته شيئا ومات وهو مقترض عليه الصلاة والسلام. كان بسيطا في عيشه، ينام في بيته على الحصير عليه الصلاة والسلام، وبمقدوره أن يصير ملكا، لأن الله خيره بين أن يكون ملكا رسولا أو عبدا رسولا، فاختار أن يكون عبدا رسولا. كان الحصير يؤثر في جنبه وهو ينام، فلما رأى عمر رضي الله عنه بكى، قال: أنت رسول الله ويؤثر في جنبك الحصير وهذا كسرى وقيصر يتنعمان في الدنيا؟ فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم. هكذا كان سيد البشرية صلى الله عليه وسلم في هذه البساطة. كان يجوع يوما ويشبع يوما. تقول عائشة: ما شبع الرسول عليه الصلاة والسلام 3 أيام متتالية من خبز الشعير. كان يحفر معهم في الخندق بيده. هل تجدون هذه الأيام وزيرا أو رئيسا أو ملكا أو زعيما يفعل مثل الرسول عليه الصلاة والسلام؟ كان يحفر بيده في الخندق، وفي بناء المسجد كذلك كان يبني بيده عليه الصلاة والسلام. بساطة وتواضع، أخلاق عالية في جميع المجالات، ورحمة رحمة. يقف رجل على رأسه بالسيف عليه الصلاة والسلام. كانوا في سفرة في غزوة، فنزل الرسول عليه الصلاة والسلام ومعه أصحابه وتفرقوا تحت الشجر، ونام الرسول عليه الصلاة والسلام وعلق سيفه في الشجرة، فجاء أحد المشركين وأخذ السيف واخترطه، وانتبه الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا المشرك بيده السيف يريد أن يضرب به الرسول عليه الصلاة والسلام. موقف ليس موقفا سهلا. فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يرتبه ولم يهتز، لأنه واثق، لأنه سيد المؤمنين، سيد النبيين. قال له: من يمنعك مني؟ هذا المشرك يظن أنه قد صار الأمر بيده. من يمنعك مني؟ قال له الرسول عليه الصلاة والسلام بكل ثبات: الله. ماذا حصل؟ سقط السيف من يد هذا المشرك، فأخذ الرسول عليه الصلاة والسلام السيف. قال له: من يمنعك مني؟ قال له: كن خير آخر. استسلم، كن خير آخر. ماذا صنع الرسول عليه الصلاة والسلام؟ عدو متلبس بالجريمة يريد أن يقتل الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام عفا عنه. هكذا كانت أخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام. هل يوجد أحد بهذه الأخلاق؟ هل يستطيع أحدنا أن يجمع هذه الأخلاق كلها في وقت واحد؟ بريرة، وهي أما كانت مملوكة، وأعتقتها عائشة زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، فلما أعتقتها كان زوجها عبدا وهو مغيب، فمن أحكام الشرع أن الأمة إذا اعتقت وزوجها عبد أن لها الخيار، تستطيع أن تفسخ نكاحها حتى تتزوج حرا بعد ذلك إذا شاءت، ليست ملزمة بأن تبقى زوجة لعبد وقد صارت حرة. فلما عتقت بريرة وبقي زوجها مغيب عبدا، كان مغيث متعلقا بزوجته، فأخذ يسعى وراءها يريد أن تبقى زوجة له، وهي تقول وهي لا تقبل وهي لا تقبل. فتدخل الرسول عليه الصلاة والسلام وقال لها لو راجعتيه يعني لو راجعتي زوجتي. فماذا قالت بريرة؟ قالت تأمرني لأن أمر الرسول عليه الصلاة والسلام كان عند الصحابة لا يرد، هو رسول الله وعند كل مؤمن لا يرد. فقال لها لا وإنما أشفع، وإنما أشفع يعني الرسول عليه الصلاة والسلام بجلالة قدره لا يستخدم ثقله عند جارية وهي جارية عند أمة عتقت حديثا، كان بإمكانه أن يقول راجعيه لكن لا، لا يريد أن يستخدم ثقل وجاهته عليه الصلاة والسلام على هذه المرأة المسكينة. قال إنما أشفع يعني أنا شافع فقط، شافع عند هذه المرأة التي منت عليها زوجته عائشة بأن اعتقتها. فقالت لا حاجة لي فيه، ما دمت تشفع فقط لا تأمرني لا حاجة لي فيه. ولم يستخدم الرسول عليه الصلاة والسلام ضدها أي إجراء. بساطة، بساطة الرسول عليه الصلاة والسلام، هذه البساطة التي لا يعرفها، لا يعرفها إلا من من الله عليه بالاقتداء بمحمد عليه الصلاة والسلام. وحتى الذي يقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام هل يستطيع أن يحوز كل هذه الكمالات؟ لا يستطيع، لأنه نبي الله جعله الله تبارك وتعالى أسوة في جميع كمالات البشرية، فهو الأول فعلا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الرسول عليه الصلاة والسلام هو الأول، لا يمكن أن يصل أحد إلى مستواه، ولكن بإمكان كل أحد أن يجعله مثلا أعلى وأن يقتدي به فيما يستطيع أن يقتدي به من مكارم الأخلاق. فهو عليه الصلاة والسلام بحر لا ساحل له، اغترق من سنته ومن أخلاقه ما استطعت، لكنك لن تستطيع أن تغترف هذا البحر كله، لن تستطيع، لكن أمامك المجال في أن تتوسع ما استطعت في الاقتداء به. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لقد عرف العالم، عرف الجن والإنس أخلاق هذا النبي العظيم. الكفار يعرفون أخلاقه لأنها مسجلة عندهم في كتبهم السماوية. الله يقول في اليهود والنصارى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. هل يشك أحد في صفات ولده ويعرفه من دون عومة أظهاره؟ فكذلك اليهود والنصارى يعرفون محمدا عليه الصلاة والسلام من خلال الأوصاف التي في التوراة والإنجيل، ولذلك فالمنصفون منهم يعرفون عظمة هذا النبي. حتى من بقي منهم على كفره، أحد الأمريكيين من النصارى يؤلف كتابا عن أعظم 100 شخص في تاريخ البشرية، جمع هؤلاء 100 حسب وجهة نظره، وجعل من ضمنهم عيسى، وجعل من ضمنهم محمدا صلى الله عليه وسلم. ثم جاء لكي يرتب بين هؤلاء 100 من هو الأول الذي يصبح أن يكون الأول بين هؤلاء 100 الذين هم أعظم شخصيات العالم، فلم يجد أحدا يصلح لهذه المرتبة إلا محمدا صلى الله عليه وسلم، فجعله الأول وهو نصراني. فأخلاق محمد عليه الصلاة والسلام عرفها المسلم والكافر، عرفها العالم، عرفها الجن والإنس، عرفها حتى الجذع الذي كان يخطب بجانبه عليه الصلاة والسلام. فلما صعد على المنبر يخطب وترك الجذع حن هذا الجذع وهو جمال، حن إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فأخذ يبكي حتى كاد ينشق ونزل الرسول عليه الصلاة والسلام فضمه فضم هذا الجزء فأخذ يسكت كما يسكت الصبي. فهذا هو محمد عليه الصلاة والسلام الذي وصفه الله بقوله وإنك لعلى خلق عظيم. وهذا غيظ من فيض، وهذه عبارة عن نماذج يسيرة من أخلاقه عليه الصلاة والسلام. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من المقتدين به المتأسين بأخلاقه صلى الله عليه وسلم، وأن يحشرنا تحت لوائه صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا من المحبين له القريبين من أصحاب الأخلاق الحسنة. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله.
أخي على طريق الحق هنا منتصف الشريف.
كلها يعني مساء التحية، ونحن أخذنا هذه الطريقة وهذه الوسيلة حتى لا نشكل على الشيخ بعد المحاضرة، كل واحد يسأل رأيه. فإن شاء الله بحمد الشكل السؤال يرون ولم نفي أي سؤال. السؤال أول يقول جزاكم الله خير يا شيخ، لدينا مثل جوابنا وللأسف إمام غالب يفيد أو كي مبصر في قراءة القرآن ويرحم حتى الفاتحة، ويوجد هناك مزاج بريدة، فما أحد القراءة بعد أذان. والسؤال الثاني، هل يصح التنفل بعد أذان الفجر أم لا يصح إلا ركعتي السنة ورزق الباقية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الإمام الذي يصلي في مسجد المسجد الذي ذكر في السؤال وهو يلحن ينبغي أن ينصح وأن يوجه بإصلاح هذا اللحن، فإن أصلحه فبها ونعمة، وإن كان لا يستطيع أن يصلحه فيقال له اترك الإمامة لغيره ممن هو أقرأ، فإن لم يتم لا هذا ولا ذاك، لا هو الذي أصلح اللحن ولا هو الذي ترك الأقرأ منه يصلي، فليذهب فلا بأس أن يذهب الشخص السائل إلى المسجد الآخر للصلاة فيه ولو كان بعيدا. التنفل بعد الفجر، الوارد عن الرسول عليه الصلاة والسلام ركعتان فقط، لم يرد عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه صلى أكثر من ركعتين.
قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، سؤال يقول هل لمس المرأة باليد ينقذ الوضوء؟ ثم قال هل لبس الجندية وفي هذه المحرة؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لمس المرأة لا ينقذ الوضوء، هذا هو الصحيح، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي وعائشة في صلاة الليل، وعائشة معترضة أمامه، فإذا سجد كان يحرك رجلها، يلمس رجلها ويحركها لكي تقبضها لكي يسجد، فمجرد اللمس لا ينقض الوضوء. واللمس الجنبية التي فيها ذهب، هنالك من العلماء من يجيز الذهب على السلاح، يقول إذا كان الغرض إرهاب العدو، لكن الشوكاني رحمه الله قال بأن الذهب ليس فيه إرهاب للعدو وإنما هو زينة، قال والإرهاب للعدو إنما هو بالحديد، لأن الله يقول وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، قال فلذلك يرى هو أن لا يلبس الذهب على السلاح، هذا لو كان السلاح للقتال، أما سلاح هذه الأيام فإنما هو للزينة، الناس يلبسون الجنبية كما هو ظاهر من أجل أن يتزينوا بذلك، ليسوا في حالة حرب ولا يحاربون بالجنابي، فلذلك حتى لو لبسوها لبسوا سلاحا للحرب فعلى رأي الشوكاني أنه لا يصلح أن يوضع عليه الذهب.
يقول أولا من يحبك لله، السؤال قال أن رجلا أعطاني مبلغ من المال وقال أنه جيد ومعنا مصاحف في المسجد في بيت الشباكة وتصليح، فهل يجوز لنا هذا المال في الشباكة وما هو لكم جيد؟
أحبك الله الذي أحبتني له، والأصل أنه لا يؤخذ مال في مقابل قراءة القرآن إلا إذا كانت قراءة القرآن للرقية، الرسول قد أجاز ذلك بل قال أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، قال ذلك لمن لأحد الصحابة وقد رقى لذيغا بالفاتحة، أما فيما سوى ذلك فوردت أحاديث تنهى عن التأكل بالقرآن، وأحد الصحابة علم أناسا من أهل الصفة علمهم القرآن فأهدوا له قوسا، الرسول عليه الصلاة والسلام حذره من قبولها وقال إذا أردت أن يكون لك مكانها قوس من نار فاقبلها. فخروجا من هذا نقول لا بأس لأخذ أجرة إذا كان الإنسان يقرأ القرآن للرقية، أما إذا كان يقرأه لغير ذلك فهذه الأحاديث التي ذكرناها تمنع. فهذا الشخص الذي أتى بمبلغ من المال قل له يا أخي تصدق بهذا المبلغ في خدمة القرآن، إما أن تعطيه للفقراء من الطلاب في مدارس تحفيظ القرآن الذين يحفظون القرآن، أو أن تعطيه للمدرسين الفقراء في مقابل تفرغهم وليس في مقابل تدريسهم للقرآن، أو يمكن أن نستخدم هذا المال في تجليد المصاحف، هذا أيضا شيء طيب، فالمصاحف وقت وصدقة جارية وسيكون لك الأجر مستمرا ما دامت هذه المصاحف. يمكن أن يعرض عليه خيار من هذه الخيارات.
يقول قال نفسي سؤال تراودي في المعصية هو أشرف الطاعة، فلماذا تنصحني؟ وسائل عمل يقول عند الرابع من السجود بعد التشهد الأول أو الأخر هل يجوز التجني إلى مكان السجود بحيث يصار يخرج إلى مكان السجود أو كان مباشرة؟
أحبك الله الذي أحببتني له، و الذي يكره الطاعة ويحب المعصية هذا يحصل له من الشيطان، لأن الشيطان يوسوس للإنسان باستمرار فيحبب إليه المعصية ويكره إليه الطاعة، وما منا من أحد إلا ومعه قرين، ما منا من أحد إلا ومعه قرين من الشياطين. فلذلك كيف نصنع بهذا القرين؟ نكثر من الذكر حتى نطرده فنشغله بدلا من أن يشغلنا، لأنك لو لم تكثر من الذكر تسلط عليك وشغلك بهذه الوساوس وحبب إليك المعصية، فأكثر من الذكر، هذا من جهة. أيضا جاهد نفسك على أداء العبادات، صل جماعة في المسجد، أدي الصلوات في أوقاتها جماعة في المسجد، اقرأ كل يوم جزءا من القرآن، اقرأ أذكار الصباح والمساء. أيضا جالس الصالحين، لأنك إذا جالس الصالحين فسيكون معك قرناء منهم ويبقى هو قرينا وحيدا يحثك على المعصية، لكن الجلساء الآخرين وهم قرناء صالحون سيحثونك على الخير فيغلبونك. فبكثرة مجالستك للصالحين تستطيع أن تغلب الشيطان، إضافة إلى الذكر، إضافة إلى الدعاء، ادعو الله جل وعلا أن يحبب إليك الطاعة وأن يكره إليك المعصية. السؤال الثاني، السجود إذا قام الإنسان من التشهد الأوسط فلا يصلح أن يخفض رأسه إلى حد أنه يكاد أن يسجد، لا، يرتفع رأسه ويقوم رأسه.
يقول ما تعلم اللغة الإنجليزية وما حكم تحفظ هذه اللغة وما حكم يسمع الشروط أو الأشرطة الإنجليزية مع وجود موسيقى فيها، ولا يمكن أن يجيد اللغة إلا بسماع هذه الأشرطة من أجل النطق الصحيح لهذه اللغة؟
دراسة أي لغة أجنبية من حيث المبدأ لا مانع منها إذا كانت هنالك حاجة إلى ذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام انتدب أحد الصحابة وهو زيد بن ثابت رضي الله عنه لكي يدرس اللغة السريانية، وهي اللغة التي كانت تستخدم للكتابة مع الزعماء ومع الملوك في عصر الرسول عليه الصلاة والسلام. قال إني لا آمن يهودا على كتابي، لأنه كان إذا جاءت رسائل يجعل اليهود يقرؤونها، قال لا آمن اليهود على كتابي، فوجهه بأن يتعلم هذه اللغة فتعلمها في خلال نصف شهر رضي الله عنه. فهذا يدل على أنه لا بأس أن يتعلم الإنسان اللغة الأجنبية إذا كانت هنالك حاجة، لكن ليس معنى أن يتعلمها أن تدخل إلى شغاف قلبه وأن يحبها أكثر من لغته العربية، لا، هذا من الانهزام. لغتنا العربية هي أشرف اللغات، يكفي أن الله تبارك وتعالى أنزل بها هذا الكتاب الذي هو أعظم الكتب، قال قرآنا عربيا غير ذي عوج، يكفي هذا. فلا يجوز أن يعظم شأن أي لغة أخرى بحيث يجعلها تنافس اللغة العربية، فضلا عن أن يجعلها محبوبة أكثر من لغته العربية. عليه أن يتعلم إذا كان محتاجا لهذه اللغة، ولكن عليه أن يهتم باللغة العربية أكثر، وأن يتعلم قواعدها وأن يفهم معانيها. وأما أن يسمع أيضا الأشرطة في تلك اللغة وفيها الموسيقى، فهذا ما لا ينبغي، لأن الموسيقى محرمة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ليكونن قوما من أمتي يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف، وهذا الحديث بالبخاري. المعازف المقصود بها الأدوات التي يعزف عليها، أي الأدوات التي تصدر الموسيقى، فهي محرمة. فإذا كنت ستتعلم اللغة الأجنبية وأنت محتاج إلى ذلك، فتعلمها بدون هذه الأشرطة، تعلمها بطرق أخرى، والطرق كثيرة. وكم من الناس من تعلم اللغات الأخرى بدون أن يحتاج إلى الموسيقى.
نحن الآن نأخذ بعض الأسئلة ما نقرأها حتى لا يظن البعض أن الأسئلة نحاول نحكيها. بعضها مثلا: ما هي علامات الموت؟ والبعض الآخر يقول: أنا أصلي الوتر ركعة إذا كنت تعبان. والآخر بعضهم يقول: يعني أشياء من هذا، ما حكم يعني افتتاح نادي كروي للنساء؟ أعتقد مسائل إن شاء الله واضحة، والشيخ يعني بحاجة إلى أن يمشي لأنه صائم حسب الله أجره. يقول فضيلة الشيخ الجليل: ما حكم سب العلماء والصالحين سبا وشتما يخرجون من ملة الإسلام؟ ولي شخص قريب لي، هل يجب علي أن أطالعه أم ماذا أفيدون؟ جزاكم الله خير.
السب لا يجوز. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. هذا في المسلم العادي لا يجوز أن تسبه. يقول عليه الصلاة والسلام: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. فإذا كان لا يصلح أن تسب أخاك المسلم العادي، فما بالك بالعالم؟ العلماء لهم مكانة في دين الله، يقول الله فيهم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فلا يجوز سب العلماء. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: العلماء ورثة الأنبياء. سب العلماء حرام، لحوم العلماء كما قال العلماء مسمومة. فهذا والعياذ بالله من سوء الخلق أن يكون الإنسان سبابا، أن يكون سبابا لعامة الناس. أما إذا سب العلماء فيخشى عليه من سوء الخاتمة والعياذ بالله. قد يقول قائل: نحن نخالف بعض العلماء في بعض الاجتهادات. نقول: هذا لا إشكال فيه. أن يوجد خلاف في الاجتهادات ما بين العلماء، وأن تأخذ أنت برأي بعض العلماء ولا تأخذ برأي البعض الآخر، هذا لا مانع منه. لكن ليس معنى هذا أنك إذا أخذت باجتهادات بعض العلماء أن تسب العلماء الآخرين الذين خالفوهم في الاجتهاد. لا، لابد أن تحملهم على السلامة، ولابد أن تحسن الظن بهم ما داموا علماء. والخلافات في الاجتهادات هذه مسألة لا يمكن أن يحسنها أحد، لأن الله جل وعلا أراد ذلك، أراد أن تتعدد الاجتهادات، وفي ذلك مصلحة للناس، إضافة إلى أن في ذلك ابتلاء أيضا للناس. هل سوف يبقى الناس رغم اختلاف الاجتهادات على أخوتهم، أو أنهم سيتصارعون من أجل هذه الاجتهادات؟ الرسول عليه الصلاة والسلام في حياته اختلف الصحابة في ثاني حديث فدر منه، لما قال لهم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. بعض الصحابة فهم ذلك أنه لا بد أن يمشي ولو صلى العصر بعد المغرب. فعلا بعضهم ما صلى العصر إلا بعد المغرب في بني قريظة. وبعضهم فهم أن الرسول يريد الاستعجال، فقال: أصلي ثم أستعجل. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يخطئ هؤلاء ولا هؤلاء، مما يدل على أن الاجتهاد مفتوح. ابن مسعود رضي الله عنه صلى خلف عثمان بن عفان في خلافته، صلى الرباعية كاملة في منى، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام وأبا بكر وعمر كانوا يقصرون في منى. أما عثمان فكان له اجتهاد أنه يتم، فماذا صنع ابن مسعود؟ صلى خلف الإمام صلاة رباعية. وبين رأيه أن رأيه أن الأولى أن يصلى أن تصلى الصلاة هنا قصرا، ولكنه مع ذلك ماذا قال؟ قال الخلاف شر، لا يريد أن يدخل مع الخليفة في صراع، فلا يجوز أن ندخل في صراع بسبب الاجتهادات يسب بعضنا بعضا، هذا لا يجوز وليس من أخلاق الإسلام.
سؤال قبل الأخير إن شاء الله، يقول هذا طبعا في خطوة بين صدونك، قال أنا شاب يعني مدمن من عادة السرية، أريد أن أردها وأن أسأل الله منها، لكني أرد كان فترة أخرى والسؤال في المقود من أحد من الصدمة،
عليه أن يعالج نفسه بالصوم، لأن الله الرسول عليه الصلاة والسلام قال حتى على الزواج، وقال ومن لم يستطع عليه بالصوم، فهذا هو العلاج النبوي، وهذا في الحديث المتفق عليه، وعليه أن يستفيد من أوقاته بمجالسة الآخرين، لأنه إذا انفرد كما قلنا من قبل يستطيع الشيطان أن يوسوس له وأن يوقعه في هذه المخالفة ما بين وقت وآخر، فعليه أن يصرف أوقاته في المطالعة، في مجالسة أهل بيته، في مجالسة إخوانه، بحيث لا يذهب إلى البيت أو ينفرد، لا ينفرد إلا عند النوم، وهكذا، ويدعو الله تبارك وتعالى أن ييسر له أمره وأن ييسر له الزواج وهكذا. وأما الدخان فأطباء العالم مجمعون على ضرره، ولذلك ألزمت الشركات التي تصنع الدخان بأن تكتب على ظهر كل علبة الدخان مضر، مضر بصحتك، ننصحك بالامتناع عنه، يكفي هذا، فالأطباء مجمعون على ضرره، ومعظم العلماء العاملين الجادين يفتون بتحريمه. لماذا؟ لأنه سم، يقولون هكذا، هو سم بطيء يقتل الإنسان بالتقصير، فيسبب السرطان، يسبب تصلب الشرايين، وهذه أمراض خطيرة جدا، فلا يجوز للإنسان أن يقتل نفسه، لأن الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، والله يقول كذلك في وصف النبي الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، من ضمن أوصاف النبي أنه يحرم الخبائث، والدخان خبيث لأنه ضرر الله، قد يقول قائل لا أستطيع أن أتركه، نقول له تدرج، ورمضان فرصة، عندما يصوم الإنسان طوال النهار ما عليه إلا أن يصبر في الليل، فيمر هذا الشهر وقد تخلصت من هذه الحاجة السيئة، ولو صبرت أسبوعا سوف تتركه وسوف تجد راحة في جسدك وتحفظ أموالك وتخرج من أسر هذه العادة القبيحة.
السؤال الأخير بعد السؤال طويل لم نحن نضع الورقة مع الشيخ ونحن نتبع ونحن نتبع ونحن نتبع ونحن نتبع ونحن نتبع إن شاء الله الورقة تكون مع الشيخ وصاحب السؤال نأتيه برقم الشيخ يتصل بها إلى البيت ويريد يعني يفهم الشيخ كيف المكتوب من السؤال. السؤال الذي قال أنا أخذت من البنك مبنى ماري وعليه زيادة، فهل هناك شيء يستثمر به عما فعلت جزاك الله؟
أخذ مبلغا من البنك وعليه زيادة، الظاهر أنه أخذ ربا، فهذا الربا يتخلص منه لأنه مال خبيث، يتخلص منه بأن مثلا يصرفه في حمامات، لأنه مال خبيث لا يصلح أن يتصدق به لكي يأكله مسلم، يمكن أن مثلا أن يجعله في حمامات عامة، حمامات لمسجد في طريق، أن يعطيه للمجاهدين إذا استخدموه في ذخائر لمواجهة اليهود مثلا في فلسطين، هكذا، ويتوب إلى الله ولا يعود إلى هذا.